الحمد لله، الحمد لله الكريم، أحمده بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من سماواته ومن أرضه ومن ما شاء من شيء بعد. له الحمد كله وله الفضل كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، المال نعمة من نعم الله جل وعلا على خلقه، فهو عصب الحياة، به تقوم حياة الناس، وبه تقام الأمم والحضارات. والله جل وعلا فطر النفوس على حب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، ويقول تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لهذا المال. وديننا وبحمد الله جل وعلا وفضله جعل لنا ضوابط في التعامل مع هذا المال. فدونكم معاشر المؤمنين هذه الضوابط في تعاملنا مع هذا المال الذي هو منحة إلهية من ربنا تبارك وتعالى. فمن هذه الضوابط أن تعلم أن هذا المال الذي اكتسبته لم تكتسبه بذكائك أو بحسن تدبيرك أو بعلمك أو بوراثته من آبائك وأجدادك، وإنما هو فضل الله جل وعلا. ماذا قال قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم علمي عندي، أي إنما أوتيت هذا المال لأني مستحق لهذا المال، ولأني أهل له، ولأني اكتسبته بفكري وذكائي. فهذا المال لم يأتيك إلا بفضل الله جل وعلا، فانسب هذا الفضل إلى الله جل وعلا. وما يتعين عليك في حق المال أن تتذكر أن هذا المال أمانة عندك، وأن الله جل وعلا قد استخلفك فيه. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيدك على هذا المال ليست ملكية حقيقية، وإنما هي أمانة عندك، أمانة من عند الله تبارك وتعالى، فلتستخدم هذا المال فيما يرضي الله جل وعلا. ومن هذه الضوابط المتعلقة بهذا المال أن تحسن كسب هذا المال بطرقه الشرعية، نعم أن تكسبه بطريق حلال بطريق شرعي. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وعلى العبد أن يتذكر أن الله جل وعلا سيسأله يوم القيامة عن هذا المال سؤالين: السؤال الأول من أين اكتسبت هذا المال، وأما السؤال الثاني ففيما انفقته. نعم، ستسأل عن هذا المال سؤالين: من أين اكتسبته وفيما انفقته. فنعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق من الضوابط في هذا المال أن العبد يشرع له أن يتمتع بهذا المال فيما أباحه الله تعالى، ويحرم عليه أن يتمتع بهذا المال فيما يغضب الله تعالى. يقول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة، الله جل وعلا يحب منك أن تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بهذا المال من ضوابط أن يعلم العبد أنه إذا منع من هذا المال أو ضيق عليه فليس ذلك دليلا على كره الله تعالى له. وكذلك من أنعم الله جل وعلا عليه بالمال فليعلم أن هذا المال ليس دليلا على رضا الله تبارك وتعالى عليه، وإنما ربنا تبارك وتعالى يعطي المال لحكمة بالغة. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. آية والله عظيمة، آية محكمة، آية قد فقد كثير من الناس فهمها وعقلها. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فمن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه أن جعلهم متفاوتين في الأرزاق، وذلك لحكمة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من ماذا؟ من الدنيا وهو يحبه. يحميه ربنا تبارك وتعالى من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. أرأيتم لو أن إنسانا مريضا بمرض من الأمراض كالسكر مثلا، أرأيتم أهلا يسمحون له أن يأكل ما لذ وطعام من الشراب والطعام الحلو؟ لا، إنهم يمنعونه عن مخافتهم عليه. فكذلك ربنا تبارك وتعالى وهو الحكيم الخبير يمنع عبده من الدنيا يخاف أن يفتن عليه. والله جل وعلا إنما يمنع ويضيق لحكم عظيمة. فمن هذه الحكم أن العبد إذا منع فإنه يتضرع إلى الله جل وعلا وينشغل بذكره والتجاء إليه وتفويض الأمر إليه لبغى ولطغى ولفسد في الأرض. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا استغنى بما عنده من المال واستغنى بما عنده من القوة فإنه يتكبر ويتجبر على خلق الله تبارك وتعالى. إذن فمنع الله جل وعلا ليس دليلا على السخط، وإعطاء الله جل وعلا ليس دليلا على الإكرام. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس هذا الأمر الذي تذهبون إليه. ليس كل من أعطيته وسعت عليه فقد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت عليه بالرزق فقد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله جل وعلا عبده بطاعته ومحبته والالتجاء إليه. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون، مما يتعلق من الضوابط في المال أن هذا المال لما كان نعمة من نعم الله تعالى فالواجب على العبد أن يشكر الله جل وعلا على نعمة المال. وشكر الله تبارك وتعالى يكون بثلاثة أمور. أما الأمر الأول فشكر يكون بالقلب، وذلك بنسبة هذا المال إلى الله تبارك وتعالى، فيعترف بأن هذا المال لم يكن بذكائه ولا بخبرته ولا بقدرته، وإنما هو عطية من عند الله تبارك وتعالى وفضل تفضل الله جل وعلا عليه. فينسب هذا المال إلى من أعطاه إياه. نعم، فينسب هذا المال حقيقة إلى من أعطاه الله، من أعطاه إياه وهو ربنا تبارك وتعالى. والشكر كذلك أيضا يكون باللسان أيضا، وذلك بأن يحمد العبد ربه تبارك وتعالى على ما أعطاه من النعم ومن نعمة المال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وما يتعلق أيضا بشكر الله جل وعلا أن يكون الشكر بالجوارح، فيحسن استخدام هذا المال وينفقه فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، ولا ينسى حق نفسه وحق زوجه وحق أولاده وحق والديه وحق المسلمين في هذا المال، فينفقه بنفس طيبة، ينفقه على الفقراء وعلى المساكين وفي أبواب الخير كذلك. فإن هذا المال يكون ماذا؟ يكون نعمة من نعم الله جل وعلا، وربنا تبارك وتعالى يخلفه على ما ينفقه من المال. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من كان وكلا بالعبد يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى حسن استخدام هذا المال بما يرضيه تبارك وتعالى، وأن يجعل هذا المال نعمة لنا لا نعمة علينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من آيات ربك الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر المؤمنين، من الضوابط المتعلقة بهذا المال أن يحسن الإنسان استخدام هذا المال. نعم، يحسن استخدامه فلا يسرف ولا يقدر في هذا المال، وإنما ينفقه بقدر، ولا يسرف في استخدام هذا المال، ويثقل على نفسه وعلى أهله ديونا كثيرة تكون سببا في شقائه. فالمال قد يكون نعمة يسعد بها العبد في الدنيا والآخرة، وقد يكون نقمة يشقى به العبد في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن الاقتصاد سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائك الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ربنا إنك السميع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى